حافظ أسد كان هو شبه مسيطر بعد هزيمة حزيران، عمل انقلابه قبل 70،
نعم،
دون إعلان عن هذا الانقلاب. بالحقيقة هو أثبت أنه أكثر عنفا وقمعا من أبيه، سجنت مرارا. مجموع مدة الاعتقال اللي أنا عشتها 20 سنة، حوالي 20 سنة. كان في هناك ضغوطات على حافظ أسد بما يتعلق في موضوع حقوق الإنسان ضد النظام الاشتراكي والتحولات الاشتراكية، محاولة قلب نظام الحكم بالقوة. السلاح هو الذي سيدمر البلد ويؤدي إلى الخراب. شخصية بشار الأسد تحس أنه معه حالة انفصامية. المخابرات وأجهزة الأمن عم تقدم لك تقارير غير
دقيقة.
صحيحة، غير صحيحة.
السادسة وثمانية عشرة دقيقة بتوقيت دمشق، سوريا من دون بشار الأسد. الحياة السياسية في سوريا دخلت مرحلة الجمود منذ وصول حزب البعث إلى السلطة، وتكرس ذلك في طريقة الحكم. نريد أن نتعرف في هذه الحلقة على طبيعة الحياة السياسية قبل الثورة السورية وتحرير سوريا من قبضة الأسد الأب والأسد الابن. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ يحيى عزيز، أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي. أهلا يا أستاذ يحيى.
أهلا بك.
كيف يمكن وصف أو ما هو الوصف للحياة السياسية قبل 2011؟
قبل عام 2011 كانت الحياة السياسية ملغية في سوريا منذ عام 63 حتى هذا التاريخ، تاريخ انتفاضة الشعب السوري 2011 التي هي كانت مشروع ثورة وطنية ديمقراطية. أطلقت هذا الشعار اللي هو كان معروف لدى الجميع، حرية وكرامة. ربطت الحرية بالكرامة، كان مطلب الشارع هي الحرية والكرامة. لماذا؟ لأن الحياة السياسية ملغية بالمطلق. الأحزاب التي تكون موالية للسلطة ممكن أن تدجن وتأخذ دور أو هامش من الحياة، لكنها بقونني تحت سلطة الأمن، تحت إشراف الأمن.
يعني الحركة كانت جامدة تماما.
جامدة بالضبط. هناك كان صقيع للحياة السياسية. بدأت مرحلة البعث تحت مفهوم الحزب الواحد، ما في أحزاب غير هذا الحزب، رغم أنه 8 آذار انقلاب، 8 آذار كان بتحالف ما بين البعثيين والناصريين وبعض الشخصيات الوطنية، إلا أنه نتيجة الصراعات خلال 2-3 شهور ولدت صراعات ما بين الناصريين وبين البعثيين. حسم هذا الأمر وتفرد البعث في حركة 18 تموز اللي قام فيها المرحوم جاسم علوان.
هذه الانفرادية وهذه تصدرية المشهد بهذا الشكل عمل عليها حافظ الأسد وحزب البعث منذ السنوات الأولى لحكمه، أو أنها جاءت تباعا؟ يعني
تباعا. هلا رح درج يعني فيما يتعلق في موضوع أنه
نعم
هيمنة البعث وسيطرته نعم على سوريا. فبقي مفهوم الحزب الواحد حتى 23 شباط عام 1966. نتيجة الخلاف ما بين القيادتين القطرية والقومية بحزب الباس، قامت حركة 23 شباط، وكان حافظ الأسد هو من قادة هذه الحركة، بوصفه كان قائد القوى الجوية في ذاك الحين. بعد ذلك، بعد الحركة، أخذوا قرار كقيادة بين بعض البعض، القيادة هي قيادة جماعية على هذا الأساس، يعني شكل من أشكال نموذج السلطة اللي هنون يعني رسموه بحياة سوريا تحت مفهوم، يعني تحول مفهوم الحزب الواحد إلى الحزب القائد. إلى الحزب القائد. فالحزب القائد جمع على أساس أنه في هناك مكونات سياسية، فحاول أنه فعلا أنه يستقطب هذه القوى اللي خارجية السلطة، لكن إجت هزيمة حزيران غيرت المسار باتجاه آخر. حتى هذا التاريخ كان أن التعامل مع القوى السياسية بشكل أفراد دون الاعتراف بها. يعني مثلا بدهم يشكلوا حكومة، ممكن يجيبوا واحد بلون ناصري، لكن
لا يخاطبون
إنه هو حزبة. ناصري
يعني
بشكل إفرادي، أو مثلا اشتراكي عربي.
طيب،
عمليا كانت هذه الرؤية السياسية من خلال الحزب القائد والمنظمات الشعبية طبعا أدلجوا لها.
طيب، كي لا أعود بالذاكرة كثيرا أستاذ يحيى إذا سمحت لي، يعني حقبة حافظ الأسد معروفة للجميع، عندما استلم بشار الأسد، هل زادت مسألة الجمود في الحياة السياسية، أو أن السنتين الأوليين كان فيهما شيء من الانفتاح على الآخر؟
هل ممكن أنه يعني لو سمحت لي أنه أنت يعني فيه مرحلة مفيد أنه فعلا إلقاء؟
تفضل سادي.
أنه علاقة حافظ أسد مع رفاقه في الحزب،
نعم،
فهو عمليا بدك تقول أنه حافظ أسد كان هو شبه مسيطر بعد هزيمة حزيران، يعني عمليا بدك تقول هو عمل انقلابه قبل السبعين،
نعم،
دون إعلان عن هذا الانقلاب. فحاول أنه يربط كل شبكة العلاقات السياسية فيه هو شخصيا.
طيب،
عمليا كان حتى القوى السياسية وقت اللي تدخل السجون كان هو وراء قمع، وراء إدخال السجون بشكل أساسي، يعني طبعا في ظل قيادة البعث، لكن هو عمليا ما كان البعث فاعل بما يتعلق بالمسائل الأمنية، إلا هو بوصفه وزيرا للدفاع.
طيب،
إجت حركة 16 تشرين بعد خلافه مع رفقاته، عقدوا مؤتمر اسمه المؤتمر القومي العاشر. هذا المؤتمر أخذ قرارات طبعاً إنه حول سياسة البلد وتمرده وتفرده حافظ أسد بوصفه وزيراً للدفاع. أخذوا قرار بهذا المؤتمر بفصله من الحزب هو ومصطفى طلاس، لأنه اعتبروه أنه هم متمردين على.
طيب، هي نعم، هي سردية تاريخية، إذا أردت أن نمر عليها سريعا كي نبدأ بالمرحلة التي هي أهم بالنسبة للسوريين.
المرحلة اللي أقدم عليها حافظ أسد هو أكيد هو عرف أنه شو مطلب الشارع.
نعم،
كان مطلب الشارع أن يكون في هناك شكل من أشكال الاعتراف بالقوى السياسية، وكذلك الأمر أنه إعطاء حرية بالعمل السياسي. فهو للوهلة الأولى أوهم هذه القوى وهذا الشعب أنه هو جاي من أجل تطبيق ذلك، من أجل تطبيق عمليا الحريات السياسية والاقتصادية. طبعا الاقتصادية بالمعنى بمفهوم الحزب هو طبعا الاقتصاد هذا الاشتراك الموجه يعني بقي ملتزم فيه. طيب. هذا الأمر.
فترة بشار الأسد.
نعم.
يعني أركز عليها كثيرا أكثر. نعم. من تركيزي على مسألة حافظ الأسد وكيف ماشي. كان يحكم.
نعم.
سألتك عن ما جرى مع حافظ الأسد، هل ينسحب على فترة بشار الأسد، خاصة ما أعلان ربيع دمشق بعد تولي بشار الأسد في عام 2000 تقريبا.
نعم.
هذا الإعلان البعض رأى فيه بأن الحياة السياسية في سوريا من الممكن أن 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 يقذف حجر في هذا البئر الراكد الجامد، هذا صحيح أو لا؟
اللي هو كانت أحلام فعلا أنه الأطياف السياسية أنه مرحلة بشار أن تكون أكثر انفتاحا من مرحلة والده، رغم أنه أنا من وجهة نظري هي مرحلة ممكن أنا كمصطلح أسميها مرحلة الأسدية، فهو يعني أبوه رباه على نهج معين وهو عم يستكمل هذه المهمة، مهمة أبوه.
نعم.
لكن بطريقته الخاصة.
نعم.
رغم أنه
وأحسن تربيته رباه. هل أنت متأكد من أن أباه رباه؟ رباه على المنهجية هذه.
يعني أنا عم بحكي كمنهج. نعم. هو بالنسبة له حاول أن يتمايز.
نعم.
حاول أن يتمايز قليلا عن والده.
نعم.
لكن بالحقيقة هو أثبت أنه أكثر عنفا وقمعا من أبيه.
طيب بعد إعلان ربيع دمشق 2000 ما الذي حصل؟ كيف تعاملتم أنتم كسياسيين سوريين معارضين؟ أنت أيضا هيئة التنسيق، يعني بعد ذلك كيف بدأ التعاطي مع المشهد السياسي؟
الهيئة التنسيق هي استمرار للتجمع الوطني الديمقراطي.
نعم.
الذي تأسس في مرحلة الأب.
نعم.
وهيئة التنسيق اجت ب آذار 6 آذار الشهر، عفوا تأسست في الشهر السادس.
نعم.
في الشهر السادس من عام 2011 تم إشهارها ب 30 آذار، عفوا ب 30 6.
نعم.
لأنه ارتبط الموضوع. أيوه ب 30 6
ما في مشكلة.
فتم إشهارها كهيئة تنسيق لقوى التغيير الديمقراطي الوطنية، لقوى التغيير الديمقراطي. عمليا هي هيئة التنسيق ما اجت من الا استمرار للتجمع الوطني الديمقراطي وبقايا اعلان دمشق.
طيب كيف كانت تتعامل القوى السياسيه السوريه المعارضه مع حقبه بداتم تشعرون بانها اكثر قمعا اكثر عنفا من حقبه حافظ الاسد؟
في البيانات.
في البيانات.
في البيانات كنا يعني
سجنت. أستاذ يحيى أنت؟
نعم.
سجنت.
نعم سجنت. سجنت مراراً.
مراراً.
مجموع مدة الاعتقال اللي أنا عشتها 20 سنة، حوالي 20 سنة.
بسبب؟
بسبب انتمائي وعملي السياسي.
20 عاماً قضيتها. نعم. في السجن.
أبداً.
طيب كانت تحدثني عن هذه الفترة كيف كانت، يعني متقطعة متلاصقة في مكان واحد؟
هلا أنا مرر يعني دخلت أمكنة المعتقلات، أمن الدولي، الأمن العسكري، القوى الجوية، وحلت إلى تدمر سنوات طوال.
كم سنة بقيت في تدمر؟
شيء 7 سنوات.
7 سنوات في تدمر.
قيت 10 سنوات، أهلي ما بيعرفوا شيء عني، أنا على قيد الحياة أم لا، بدون زيارات بدون أي معلومة، وتكتيم مطلق، كتم مطلق عن مدة اعتقالي حتى 10 سنوات. وبالصدفة بعد 10 سنوات والدتي كانت تعرف إلها صديقة عن طريق أخوها أخوها بيعرف علي دوبا اللي كان هو رئيس شعبة المخابرات، فقالت له روحي لعند أخوها اللي هو ممكن أنه هو يوصلك بعلي دوبا.
طيب كيف كانت ظروف اعتقالك وسجنك؟
كانت قاسية.
قاسية.
قاسية. نحن شفنا مشاهد قاسية.
بأي عام تحديدا أنت دخلت السجن للمرة الأولى؟
المرة الأولى بالسبعين.
إلى؟
القوى الجوية.
كم بقيت حينها؟
بقيت 3 شهور.
طيب مرحلة السجن هذه في تدمر بقيت 7 سنوات.
نعم.
طيب
والباقي بقيته في صيدنايا.
في صيدنايا.
في صيدنايا.
متى دخلت إلى صيدنايا؟ أو أجبرت على الدخول لأن المرء بمزاجه لا يدخل إلى هذا المكان.
هلا هو عندما كان سجن صيدنايا أصبح جاهزا لمنزول السجناء، فنحن كانت أول مجموعة نحن دشنا لها لسجن صيدنايا.
في أي عام هذا؟
والله بالضبط ما عاد اذكر، بس في
طيب قبل الخوض
يعني بأواخر الثمانينات بداية التسعينات بالضبط ما ذاكرتي ما عاد اتذكر التاريخ.
طيب
يعني
طيب قبل الخوض في 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 غياهب هذا الجب والنفق المظلم وهذا الكهف صيدنايا، عندما كنت في تدمر حضرت مجزرة تدمر؟ انت تعرف انت هذا السجن كذلك
سيد. مجزرة تدمر كان مكتوب لي اني كون بهذيك الفترة، لكن غياب التحقيق أو عدم انتهاء التحقيق معي فكان فعلا هو إنقاذ إلي، لأنه رفيقي اللي كان معي هو بعد اللي ما خلص التحقيق معه حولوه إلى تدمر، وكان من ضمن المجموعات التي صفيت بسجن تدمر.
ما اسم رفيقك؟
اسمه هيثم حسن من دير عطية.
من دير عطية.
نعم هيثم حسن.
طيب اعتقالك كان فرديا او جماعة يعني؟
لا هلا هو جماعة لانه نحن كنا عاملين تنظيم.
طيب
مناهض.
ليلة المجزرة تتذكر منها شيء استاذ يحيى؟
لا لاني كنت بالسجن.
كنت بالسجن.
نعم كنت بالسجن.
حدثوك عنها لاحقا؟
حدثوني عنها لاحقا، بس يعني ما يعني كان في ضبابية، لأنه يعني حتى يعني اللي حدثوني حديث منقول نقلا عن.
طيب الانتقال من تدمر من وسط الصحراء والجو الحار إلى سجن صيدنايا في أبرد منطقة في جغرافيا سوريا، طيب تستطيع أن تضعني بحالة الانتقال هذه كيف كانت؟ تقول لي أنتم من دشنتم، أنتم أول مجموعة دخلت إلى صيدنايا.
نعم.
كانت الأمور يعني كان السجن في بدايته يعني.
في بدايته نعم، وكان على أساس أنه نحن بدنا ننقلونا من هذا الجحيم الموجودين بتدمر.
نعم
يعني إلى
سجن أكثر رفاهية.
لا حتى سمونا يا أنه فندق.
فندق.
فندق أيوة، وأنه كل غرفة بهذا الفندق مخصصة لشخصين.
الله أكبر. شايف
كيف؟ فنحن فعلا تفاجأنا وقت اللي نقلنا لهذا السجن، بدل الشخصين كانت الغرفة 10 أشخاص.
كيف كانت الحياة في سجن صيدنايا؟
الحياة
إذا كانت هناك حياة.
كانت الحياة بسجن صيدنايا بعد فتحت الزيارات طبعا كانت أهون أيسر من سجن تدمر. أيسر من سجن تدمر. هلا مثلا بسجن تدمر وبالفروع اللي أنا تنقلت بينها وصلنا لمرحلة هلا شوربة العدس نكبر ميتة العدس ونعمل الطفل هاي تبع العدس.
نعم.
سندويش ما في أكل.
خبز. يعجن.
أبدا. سندويش شلون نجيبه للخبزة.
نعم.
ونفرش عليها ملعقتين شوربة.
أنتم في سجن تدمر جاء قرار بنقلكم إلى سجن صيدنايا. سجن تدمر هو السجن في وسط الصحراء، الجو حار، إلى منطقة هي أبرد منطقة في جغرافيا سوريا، هذا السجن المكشوف، كلاهما سيء الصيت. أولا، لماذا تم نقلكم إلى صيدنايا، وكيف كانت الأجواء هناك في صيدنايا؟
بتلك المرحلة كان في هناك ضغوطات على حافظ أسد بما يتعلق في موضوع حقوق الإنسان.
نعم.
وكانت الصحافة تشير إلى هذا الأمر، أنه عند حافظ أسد ناس مغيبين سنوات طوالة، وبالتالي يعني يجب الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكم. فكانت فعلا في هناك ضغط من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان عالميا، طبعا مو محليا، لأنه أنا عم بحكي أنه كنت سابقا أنه الحياة السياسية في سوريا ملغية، إذن كيف ستكون الحياة المدنية بما يتطلب أن تطالب هذه المنظمات بحقوق الإنسان؟
طيب. أنتم أول من وصل إلى سجن صيدنايا، قلت لي بأنكم دشنتم السجن؟
نعم، نحن أول من دشنا السجن، نحن وحزب العمل.
ماذا قالوا لكم عن السجن قبل أن تصلوا إليه؟ فندق؟
وصفونا يا أنه أنتم رايحين على فندق، طبعا هذا مدير السجن اللي حكى لنا يا.
بأي معنى يعني؟ كل
بمعنى أنه أنتم انتقلتم من الجحيم إلى إلى النعيم.
طيب. نعم. يعني ومن أول يوم ما وجدتم
ونحن ما وجدنا هذه الصورة اللي مدير السجن حطنا فيها.
طيب.
قال أنه لكل غرفة شخصين، وفيها فرش وفيها تخوت وفيها كذا. هذا الأمر ما شفناه. نعم، شفنا فرش يتميز عن سجن تدمر، لأنه كان يسلموا للمعتقل عازل عسكري مع بطانية.
طيب بعد سبع سنوات
الواحد يطلع له بالمهجع 27 سنت، يعني أثناء النوم بده ينام على جنب واحد، يعني كنا نسميها تسيف، يعني
نعم، مسايفة.
مثلا بالفروع اللي نحن مرينا فيها يكون مثلا مجموعات كبيرة مثلا بغرفة واحدة. هلا نحن بتذكر انه اول ما انتقلت من المنفردة الى
المهجع
كانت يعني الغرفة اللي هي اسموها مهجع او تسميتها كانت مهجع، هي عبارة عن 2.5 × 3 مساحتها، 2.5.
كم العدد فيها؟
كان العدد فيها 37 واحد. كنا مقسم على 3 مجموعات، مجموعة بتنام، مجموعة بتوقف، مجموعة بتقعد، بالتناوب ليل نهار.
كنتم تتعرضون للضرب؟ خاصة وأنكم الدفعة الأولى التي.
هلا نحن ما تعرضنا.
دورة رقم واحد.
بعد التحقيق ما تعرضنا إلا إذا حصل مستجد تحقيق جديد، مثلاً واحد مطلوب تم الاعتراف على المعتقل من جديد إنه في شغلات ما هو حاكيها أكيد، فسوف يتعرض للاعتقال للضرب والإهانة من جديد.
طيب حصلت معك؟
حصلت معي مرتين.
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 تحدثني عنهما.
مرة الأولى إنه كانوا مختطفين رفيق إلنا من لبنان، اختطفوه. نعم. فأول ما اعتقل فأعطى معلومات، طبعا هو كانوا طالقين عليه الرصاص ومصوبينه بإجره. فأنا مسكر تحقيقي، إنه أنا ما عندي معلومات شيء، أنا مهمتي مهمة كتابي ما ليس أبعد من هيك، يعني بكتب بالديمقراطية وعن الحياة الديمقراطية وتصوري إنها كيف لازم تكون، وأنا بالمعنى التنظيمي ما عندي معلومات عن أي واحد منظم. وفعلا بقيت مصر
على أقوالي
وأقفل تحقيق معي بعد 4-5 شهور، وأنا بالمنفردة 5 شهور كان مقفل التحقيق معي. قبل ما انتقل على المنفردي من المنفردي على المهجة، كانوا اعتقلوا لهذا الشاب رفيقنا. أول اعتراف بيعترف أنه يحيى عزيز أنا تعرفت عليه هو كان رئيس مكتب التنظيم بالحزب.
نعم
هذا غائب عني عن نعم. تحقيقي
تتذكر أي عام تقريبا؟
هذا بـ 82.
نعم
82. المهم إيش طلبني المحقق؟
نعم.
قال لي أنت ما كنت بالقيادة وعضو لجنة مركزية هيئة مركزية و... قلت له أنا ما إلي، لا أنا فقط مهمتي مهمة كتابي.
نعم.
قال أكيد. قلت له أكيد يا أكيد، بس أنا حسيت أنه في شيء مستجد.
نعم يعني. حدث شيء،
بس بقيت مصر أنه ما بدي تعرف أنه شو الموضوع. طيب. مهما كانت النتائج تكون.
طيب مدة السجن التي قضيت في تدمر وزمن حافظ الأسد، يعني سجنت كذلك في عصر بشار الأسد؟
لا
لم تسجن.
لا بس كنت استدعى للأمن كل يعني 4 مرات استدعيت للأمن. استدعاء.
طيب الفترة التي قضيتها أنت يا أستاذ يحيى في سجن صيد ناية،
نعم،
بعدما خرجت أولا كيف خرجت من السجن؟
أنا قطعتني بالحديث، كنت أنا بدي أوصل لها النقطة اللي هذا السؤال.
تفضل.
هلأ نتيجة الضغط طلع من حافظ أسد مشروع أنه يحيل كل هالمساجين اللي عنده إلى محكمة أمن الدولي. محكمة أمن الدولي العليا أحالونا نحن في حين على محكمة أمن الدولي العليا من صيد ناية، اللي كان هو رئيس المحكمة هو فايز النوري، وبلش يتمطمط بالموضوع. الناس كان صار لسنوات طويلة يعني بالسجون، وعمليا انه معروف بالمعنى القانوني انه كل جرم، هاي اذا كان في هناك جرم مضى عليه 10 سنوات لا يجوز أنه تقديمه للمحكمة، ومع ذلك قدمنا على المحكمة وتجاوز هذا القانون.
طيب.
فأنا من جملة الناس اللي أنا أحالوني للمحكمة.
طيب.
سألني فايز النوري هو كرئيس المحكمة، إذا أنت هيدا تحقيقي كله يعني بدك تقول أنه بها الجملتين حصل.
نعم.
فتح التحقيق معي بسؤال أنه إذا أنت خرجت من السجن هل ستعود للعمل السياسي بعد ما
بعد
تخرج
خروجي
من السجن؟ كان جوابي له أنت تحاكمني على أفعال قمت بها أم لنوايا مستقبلية. هذا تحقيقي كله بالمطلق.
طيب.
وراح بعدين صدر قرار بحقي حكم 15 عام سجن 15 سنة. طبعا حيثيات الحكم انه مناهض لأهداف الثورة والبعث ضد النظام الاشتراكي والتحولات الاشتراكية، محاولة قلب نظام الحكم بالقوة. هالأربع تهم كانوا جمعوها مع بعضهم البعض وصدر حكم بحقي 15 عام.
طيب كيف خرجت؟
خرجت بناء على حكم صدر.
نعم أنجزته.
أنجزته لهذا، أنا كنت ناجزه.
تمام.
كنت ناجزه وفايت المدي.
طيب.
فايت المدي.
طيب.
فأنا حولوني فيما بعد، ما خرجت مباشرة بعد انتهاء المدي، حولوني من جديد إلى فرع التحقيق العسكري.
كيف كان موقفكم أنتم السياسيون في الداخل السوري مع بداية الثورة في 2011؟ يعني أراد حكم بشار الأسد أن يلصق بكم تهم التنسيق مع أمريكا وغير ذلك، يعني الناس تريد أن تعرف هذه الجزئية.
هلا نحن بهيئة التنسيق الكوادر مكونات هيئة التنسيق كانت مشاركة في عملية التظاهر بشكل مستمر. فنحن على سبيل المثال بحزبنا نحن تعرضوا اثنين، واحد قتلوه بالمظاهرات، واحد آخر انسجن، والثالث تصفى فيما بعد بالسجن. كنا نحن فعلا مستمرين بعملية التظاهر لأنه كان شعارنا هو الحل السياسي السلمي. والعمل السياسي بالمعنى السلمي. نحن رفضنا الخيار العسكري من أي مصدر كان، طبعا هو النظام أم
المعارضة،
والمعارضة النظام هو يعني بدأ في عملية العنف وبدأ في عملية قتل الناس واعتقالهم، وبالتالي كان رد الصوت الآخر للمعارضة أنه علينا أن ندافع عن أنفسنا.
طيب السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد التقى بالسياسي السوري حسن عبد العظيم.
نعم
حينها. ما الذي دار بين الرجلين وجن جنون النظام حينها بأن أمريكا تحرك وخير ذلك وإلى ما هنالك؟
كان موقف حسن عبد العظيم كان مع الحل السياسي.
نعم
مع الحل السياسي، وبقي مصر على هذا الموقف.
طيب
من خلال موقف هيئة التنسيق. لكن النظام يريد أن يتهم هيئة التنسيق بأنها هي من تشارك في عملية حمل السلاح كانت في ذلك.
يعني رغم أن موقفها موقفا رطبا سلسا مع عدم التسليح، إلا أنها كانت مرفوضة رفضا قطعيا من بشار الأسد.
هلا نحن بالنسبة لهيئة التنسيق كانت مرفوضة عملية التسليح من النظام ومن المعارضة.
نعم.
قولا واحدا.
نعم.
ونحن كنا نشوف إنه السلاح هو الذي سيدمر البلد. ويؤدي إلى الخراب.
نعم.
وبالتالي إنه ما في خيار بالنسبة إن نحن كان إلا الخيار السياسي.
طيب عبد العزيز الخير أستاذ يحيى، تستطيع أن تخبرني ما الذي حصل مع الرجل خاصة وأنكم من استقبله؟ يعني أقصد هيئة التنسيق، بشار الأسد وحكمه كان يقولان بأنه غير موجود حتى اللحظة عائلته تبحث عنه.
نحن كنا فعلا معتقدين وما زلنا معتقدين أن النظام كاذب، لأنه هو اللي اعتقله. كانوا في مهمة بالصين، راجع الوفد، كان الوفد حسن عبد العظيم بالوفد.
نعم.
فكل واحد منهم طلع بسيارة، عبد العزيز الخير وحسن عبد العظيم.
نعم.
حسن عبد العظيم سيارته مرت قبل سيارة عبد العزيز الخير.
نعم.
كان سيارة عبد العزيز الخير وراء سيارته، بس نعم. في مسافة زمنية قصيرة يعني. وبالتالي تم اعتقاله من وصوله للمطار، يعني بعد ما يعني على بعد ما خرج من المطار بشيء قليل، يعني من قلب المطار بدك تقول.
طيب. أريد أن أختم معك بسؤالين أو ثلاثة عن شخصية بشار الأسد. أنت سياسي سوري وأنت أقدم حتى يعني من هذه المنظومة التي كانت تدور في فلكه، كيف تقيم شخصية بشار الأسد؟
شخصية بشار الأسد تحس أنه معه حالة انفصامية.
حالة انفصامية
بدليل أنه نحن قمنا بمشروع مبادرة وطنية ديمقراطية، حطينا منهاج مرحلة الانتقال السياسي، فبناء على هذه المبادرة كنا موقعين عليها مجموعة من المثقفين من السوريين، وفيها هذه الورقة اللي نحن موقعينها، يعني حتى فيه الناس من قلب النظام كانوا، وبناء فيهم حتى وزراء.
نعم.
وزراء طبعا متقاعدين ما نن على رأس عملهم. ففي ذاك الحين هو طلب مجموعة بحدود 21 واحد، كنت أنا واحد من بين هذه المجموعة.
طيب.
طلعنا لعنده وحطيناه يعني حطيناه بصورة الشارع، إنه الشارع غير مستقر والشارع رايح نعم يعني لنفق مجهول فايت.
نعم.
وبالتالي إنه يعني
هذا في أي عام أستاذ يحيى؟
هذا بال 2011.
2011.
فالبلد رايح باتجاه آخر يعني باتجاه من نفق مجهول وممكن إنه يؤدي إلى الهلاك الناس.
بماذا أجاب؟
قال لا تقلقوا، فنحن بعد ما زلنا مسيطرين على المظاهرات، قلنا له البلد رايح على التهلك.
طيب.
المخابرات وأجهزة الأمن عم تقدم لك تقارير غير
دقيقة.
صحيحة، غير صحيحة. قال شو المطلوب؟ قلنا له علق الدستور وادعي ل
حوار
اجتماع
واجتماع
عبر حوار معين يكون على غرار
نعم.
الحوارات اللي كانت تتم من قبل يعني.
طيب.
فقال اكتبوا لي
مقترحات
مقترحاتكم. قلنا له اهم شيء انه يعني مبدئيا انك تعلق الدستور. قال هذا بده مجلس شعب. قلنا له لا، انت بوصفك كل الخيوط بايدك.
نعم.
بامكانك انك تعلقه.
طيب.
لا للدستور.
ولكنه لم يستجب.
ايوه. فهو ما يعني ما نفذ هذا الأمر، لكن سرب خبر إنه قريبا هو عنده خطاب رح يلقيه للشعب.
طيب.
وسوف يكون مريح إلكم وللشعب.
نعم.
وكان الخطاب المشهور خطابه إذا أرادوها حربا فنحن لها.
عندما أخبرت بأن بشار الأسد هرب، أنا أريد على الصعيد الشخصي من دون تقييم المرحلة المقبلة، لأنه من المبكر بعد 3 أسابيع الحديث عن هذا الموضوع، ولكن ما الذي انتابك؟
طبعا فرح.
الفرح.
فرح أكيد أنه طغمي انتهت بمرحلة الأسد الأب والابن. هذا أول ما يعني ما كنت مقتنع فيه، وحتى لزوجتي قلت لها خلاص الطغمي انتهت ولا يمكن أن نعود للوراء. مرحلة الأسد وعنفه وإجرامه
خلص انتهى. خلص منها السوري. شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى عزيز، أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، على الوقت الذي منحتنا إياه. هذه سوريا وهذه هي الحياة السياسية فيها زمن بشار الأسد وما قبل ذلك.